بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، لو قلنا بأن الكاشف عن الملك هو العقد الناقل، ما زال البحث فيما لو نقلت إحدى العينين ثم رجعت بالفسخ الذي شرحنا معناه. تكلمنا طارة بناء على الملك، وأخرى بناء على الإباحة، وثبت لدينا أنه على كلا الحالتين مختار المصنف عدم جواز التراد وبقاء المعاطاة على لزومها الذي حصل بعد النقل، بل الأمر بناء على الإباحة أولى. وكنا نتكلم بناء على الإباحة فيما لو كان النقل يكشف عن سبق الملك آنا ما، جمعا بين الأدلة. اليوم يستدرك الماتم رحمة الله عليه بناء على القول بالإباحة ليثبت جواز التراد بوجهين. الوجه الأول أن نلتزم بأن العقد الناقل هو الكاشف عن الملك، بمعنى كاشفية العلة عن معلولها. ويتميز كاشفية العلة عن المعلول بأن هذه الكاشفية ليست فقط كاشفية إثباتية وواسطة في الإثبات، بل هي أيضا كاشفية ثبوتية وواسطة في الثبوت. وإنما ذكرنا هذا الأمر لكي يمتاز هذا الوجه عن المبنى السابق في الإباحة، لأنه في المبنى السابق في الإباحة ذكرنا أن التصرف الناقل كاشف عن سبق الملك، فعبرنا أيضا بالكاشفية. والفرق بين الكاشفية السابقة وهذه الكاشفية أن السابق مجرد كاشفية على نحو الواسطة في أي شيء؟ في الإثبات، ككشف الطريق عن ذي الطريق. أما الكاشفية في هذا الوجه كما هي واسطة في الإثبات، هي واسطة في الثبوت. فالعقد كاشف عن ملكية المتعاطي لما ينقله، بمعنى أنه سبب لملكيته له، لا أنه بالتصرف كشفنا عن وجود ملك سابق. فبناء على ذلك، لو فسخ من انتقل إليه الكتاب فالملك يعود إلى المالك الأول لا إلى الناقل. فمثلا لو تعاطينا على كتاب ودرهم فأعطيتك الكتاب ونقلته إلى ثالث، فبفسخ الثالث يرجع الكتاب إلى ملك من؟ إلى ملكي. حتى لو كان الناقل، لو كان المنقول إليه قد أرجعه إلى الناقل، فيبقى في يد الناقل على وجه الإباحة، ولكنه يكون على ملكه. والسر في ذلك أن النقل لما جعل علة لزوال الملك فالمملوك ينتفي بانتفاء علته، فإن المفروض أن العقد الناقل قد فسخ، فإذا زالت العلة يزول المعلول، فيكون الكتاب في يد الناقل بعد الفسخ مباحا، لكنه على ملك الأول فتجري قاعدة السلطنة لأن الناس مسلطون على أملاكهم فيجوز التراد. طبعا بشرط أن يكون الدرهم باقيا وإلا لو عرض على الدرهم بعض الملزمات لا يجوز الطراد لأجل ذلك. واضح هذا الكلام؟ إذن بناء على جعل العقد علة، خب الفسخ زالت العلة، إذا زالت العلة يزول المعلول. فالكتاب عندما يرجعه إلى الناقل بالفسخ فلم يرجعه إلى مالكه، لأن علة الملك قد انتفت، فيكون الكتاب بيد الناقل مباحا وهو ملك لمن؟ للمالك الأول. فإذا كان ملك لي الناس مسلطون على أملاكهم فيجوز لي الطراد إذا كانت العين الأخرى باقية. هذا هو الوجه الأول لإثبات بقاء جواز الطراد. هذا الوجه يضعفه الماتن، والوجه في تضعيفه يمكن أن يرجع إلى أحد أمرين: الأمر الأول أن يقال إن سببية العقد الناقل للملك هل هي أو هل الملك المسبب عنه هو ملك المنقول إليه أم ملك الناقل؟ إن قلت هو ملك المنقول إليه فهذا صحيح، ولكنه لا ينفع في المقام، لأنه يلزم منه أن يكون البيع ماذا؟ فضوليا، لأن من بيده الكتاب باع ما لا يملك. وهذا خلاف فرضنا. وإن قلت إن العقد الناقل سبب لملك ناقل الكتاب فهذه السببية هل هي على نحو تنشأ من الجمع بين الأدلة بمعنى أن العقد يكشف عن سبق الملك فهذا يعود إلى ما تقدم، فبعد أن ملكه الناقل قد انقطعت سلطنة المالك الأول عنه، فإذا حصل الفسخ لا يعود إليه. هذا أولا. وثانيا، أليس هذا من مصاديق الشرط المتأخر؟ حيث إن النقل من قبل أحد المتعاطيين كان علة لملكه له، وهذا يلزم منه الدور. لأن علية العقد للملك متوقفة على صحة العقد. العقد إذا ما كان صحيح ينتج الملكية؟ إذا واضح علية العقد للملك متوقفة على صحة العقد، وصحة العقد متوقفة على ملكية البائع، إذ لا بيع إلا في ملك، فتوقف الشيء على نفسه. هذا ما يمكن أن يذكر في وجه الضعف. الوجه الثاني الذي يمكن أن نقول به لإثبات جواز الطراد حاصله أن نلتزم بأن التعاطي يبيح جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك كالنقل مثلا، ولكن لا نلتزم بأن النقل يحتاج إلى سبق الملك، فيمكن للإنسان أن يبيع ما لا يملك. ولا نلتزم بأن مقتضى الجمع بين الأدلة هو سبق الملك، كما يظهر ذلك من الشهيد الأول في بعض كلماته: واختاره جمع من تلامذة الشيخ الأعظم. يمكن أن تبيع وأنت لا تملك. حينئذ إذا التزمنا بهذا المبنى فيجوز الطراد حتما، لأن بايع الكتاب لم يملك الكتاب، فعندما يفسخ الثالث يعود الكتاب إلى من؟ إلى ملك الأول. فإذا عاد إلى ملكه الناس مسلطون على أموالهم وأملاكهم، فيجوز الاضطراد. والإشكال عليه يظهر مما تقدم، حيث ذكرنا سابقا أن ظاهر تعريف البيع لغة وعرفا وشرعا هو حصول النقل، بمعنى دخول الثمن في ملك من خرج عنه المثمن. فإذا كان البائع يملك الثمن فلا بد أن يكون المثمن قد خرج عن ملكه أيضا، لا عن ملك غيره. فلذا لا بيع إلا في ملك. نعم، لو التزمنا بالفضولية بمعنى أن ناقل الكتاب بائع فضولي، فإن لم يجز المالك الأول فبطل البيع ولا معنى للفسخ. ومفروض البحث، شنو مفروض البحث؟ صحة التصرف الناقل، ولا يتوقف على الإجازة، فلا يكون من باب البيع الفضولي. هذا تمام الكلام في هذا الملزم. الملزم الثالث كان أو الثاني؟ ثالث. خب نقرأ الآن هذا المقدار. يقول: نعم، لو قلنا بأن الكاشف عن الملك هو العقد الناقل، فإذا فرضنا ارتفاعه بالفسخ عاد الملك إلى المالك الأول، لأن المعلول يزول بزوال علته، وإن كان مباحا لغيره. طبعا مباح لغيره ما لم يسترد عوض، أما لو استرد عوضه لا يكون مباحا. كان مقتضى حينئذ إذا ثبت أنه ملك للأول فيجري فيه الناس مسلطون على أموالهم، كان مقتضى قاعدة السلطنة جواز الطراد. لو فرض كون العوض الآخر باقيا على ملك مالكه الأول أو عائدا إليه أيضا بفسخ، التفتنا. أما إذا امتنع الطراد الأول فيمتنع طراد الثاني، لأن الطراد قائم بالطرفين وليس مثل الهبة فقط تتعلق بالرجوع، بل تتعلق هنا بالطراد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: وكذا لو قلنا بأن البيع لا يتوقف على سبق الملك بل يكفي فيه إباحة التصرف والإتلاف. ما معنى والإتلاف؟ بل يكفي في البيع إباحة التصرف وإباحة الإتلاف، هذه عطف على التصرف فنعيد العامل فيها، ويملك الثمن بالبيع كما تقدم استظهاره عن جماعة في الأمر الرابع.
لكن الوجهين ضعيفان، بل الأقوى رجوعه بالفسخ إلى البائع كما تقدم شرحه، لكون كلا المبنيين اللذين يعتمد عليهما هذين الوجهين فيهما إشكال. الملزم الرابح، فينا نذكره ملزم رابع، فينا نذكره صورة ثانية للملزم الثالث، لا ما شئت فعبر، أو الصورة الثانية للملزم الثالث، الأمر سهل يعني ما في مشكلة. والظاهر هو الثاني، لأنه العنوان الأصلي النقل. نعم. أن يكون النقل بعقد جائز. واضح هذا الكلام؟ والجواز هنا أيضا أعم من الجواز الحقي والجواز الحكمي، لكن بشرط أن يكون النقل نقلا معاوضيا ليفترق عن الصورة الثالثة الآتية. واضح الكلام؟ كما لو باع من بيده الكتاب وثبت في البيع خيار المجلس مثلا، في هذه الصورة أيضا التزم الماتن رحمة الله عليه بلزوم المعاطاة، وأنه لا يجوز للمالك الأول للكتاب أن يلزم البائع بإعمال الخيار، وليس له أن يرجع أن يعمل الخيار بنفسه، والسبب في ذلك أن المفروض أن المعاطاة تفيد الملك. تكلم الآن بناء على ماذا؟ على إفادة المعاطاة للملك. فمن حق من يملك شيئا أن يبيعه، وليس لأحد أن يلزمه بإعمال خياره، وهذا واضح. فيمتنع حينئذ التراد، فتكون المعاطاة ماذا؟ لازم. ولو فسخ وأعمل الخيار فيأتي فيه ما تقدم سابقا من الوجهين. شن الوجهين؟ يعني يجوز التراد أو لا يجوز، والمصنف اختار عدم الجواز. واضح هذا الكلام؟ هذا بناء على إفادة المعاطاة للملك. أما بناء على إفادتها للإباحة، فهي كإفادتها للملك بعد الالتفات
إلى نكتتين. النكتة الأولى أن بحثنا بناء على إباحة جميع التصرفات. النكتة الثانية أن المختار أن التصرف البيعي يكشف عن ماذا؟ عن سبق الملك. فبعد التفاتنا إلى النكتة الأولى فيكون بيع أحد المتعاطيين لما أبيح له مأذونا فيه، وبما أنه يكشف عن سبق الملك فباع ما يملكه، فليس لأحد أن يلزمه بالرجوع. واضح الكلام؟ طبعا هذه المباحث كلها ترجع إلى قاعدة متصيدة، للأسف لم تنقح جيدا في الفقه أو في باب القواعد الفقهية. هذه لو أحد يكتب فيها رسالة كذا جيدة، أنه بعد الفسخ في مثل هذه الموارد، هناك قاعدة يعبرون عنها بأن الذي يرجع هل الزائل هل هو كل الذي لم يزل كما كان في الأول أو كالذي
لم يعد
أو كالذي لا من الأول لم يحصل عود، الزائل كالذي لم يزل أو كالذي لم يعود. هذه قاعدة ذكرت في بعض الكلمات لكنها لم تنقح بشكل مستقل، أنه عندما يفسخ هل هذا الفسخ هذا زال النقل صح؟ هل هذا الزائل كالذي لم يزل كما لم يزل كما كان في السابق أو كالذي لم يعود؟ هناك هذه قاعدة متصيدة من مجموعة من الفروع الفقهية ولها تطبيقات متعددة. المهم يقول: ولو كان الناقل عقدا جائزا لم يكن لمالك العين الباقية إلزام الناقل بالرجوع فيه ولا رجوعه بنفسه إلى عينه، فالتراد غير متحقق وتحصيله غير واجب، لأن المفروض أنه بناء على الملك باع ما يملك له الحق في ذلك، فلا يجب أن نحصل سلطنة المالك الأول ثانية. وكذا على القول بالإباحة لكون المعاوضة كاشفة عن سبق الملك. هذه الصورة كم؟ الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون النقل نقلا غير معاوضي كما هو الحال في الهبة، فإن الهبة عبارة عن النقل ماذا؟ المجاني، نقل مجاني، هذه هي الهبة. فطارة نقول إن النقل بالهبة يكشف أيضا عن سبق الملك، فحكمه حكم الصورة السابقة. إذا قلنا الهبة تكشف عن سبق الملك، يعني أنا عندما وهبت فهذا يعني أني في آن ما قبل الهبة ملكت. هذا حكمه حكم السابق، بما أنه صار ملكي فليس لك أن تلزمني بالرجوع، وإن كانت الهبة عقد جائز. أما لو قلنا كما هو الحق بأن هذا النوع من التصرف لا يكشف عن سبق الملك، لأن الالتزام بسبق الملك نشأ من أن اللغة والعرف والشرع يقتضي أن تكون حقيقة المعاملة أن يدخل العوض في ملك من خرج منه المعوض، وهذا المعنى لا وجه له في الهبة، لأن التمليك في الهبة مجاني، لا يوجد عوض ومعوض، فلا يكشف هذا التصرف عن سبق الملك، فتكون الهبة على هذا الأساس ناقل للكتاب عن ملك المالك الأول. فالذي يثبت له الحكم الشرعي بجواز الرجوع من؟ هو المالك الأول. فحينئذ يجوز الطراد بلا إشكال. نقرأ هذا المقدار، وين صرنا في القراءة؟ نعم، لو كان غير معاوضة كالهبة، وقلنا بأن التصرف في مثله لا يكشف عن سبق الملك، إذ لا عوض فيه حتى لا يعقل كون العوض مالا لواحد وانتقال المعوض إلى الآخر، بل الهبة ناقلة للملك عن ملك المالك إلى المالك الأول إلى المتهب، فيتحقق حكم جواز الرجوع بالنسبة إلى المالك للواهب. اتجه حينئذ بناء على هذا المبنى الحكم بجواز الطراد مع بقاء العين الأخرى أو عودها إلى مالكها بهذا النحو من العود، يعني أن تكون أيضا قد خرجت بالهبة، أما لو كانت قد خرجت بالبيع لا تلزم من هذا الطرف فيمتنع الطراد، إذ لو عادت بوجه آخر كان حكمه حكم التلف فيمتنع الطراد. بقية البحث تأتي.